وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي الأميين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد هذا برنامجكم دار السلام وعنوان لقاء اليوم لا تفعل يرحمك الله وهذا القول أو هذا العنوان جزء من حديث نبوي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وكذلك الإمام مسلم وكذلك الإمام النسائي وأخرجه البخاري رحمه الله في موضعين في كتاب أحاديث من أحاديث الأنبياء وفي كتاب الفرائض وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأقضية وأخرجه الإمام النسائي في كتاب القضاء ظاهر من هذا كله أن المسألة اليوم تتحدث عن الحكم بين الناس عن القضاء بين الناس والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل ما ينفعها ومما ينفعها أنه ذكر لهم عليه السلام أخبار الأنبياء قبله حتى تتأسى الأمة بأخبار الصالحين وأنباء أولياء الله المتقين فقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كانت امرأتان ومعهما ابناهما فجاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت إحداهما إنما ذهب بابنك فقالت الأخرى إنما ذهب بابنك أنت فتخاصمتا فتحاكمتا إلى نبي الله داود عليه السلام فقضى به للكبرى فلما خرجتا مرتا على نبي الله سليمان عليه السلام وأخبرتاه الخبر فقال ائتوني بالسكين لأشقه وأقسمه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله فقضى به للصغرى للتي قالت لا تفعل يرحمك الله قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه معقبا وإن كان هذا خارجا عن ثنايا الحديث قال والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ ما كنا نقول إلا المدية هذا هو الحديث بتمامه وبيانه من حيث الشرح والإجمال امرأتان من بني إسرائيل يظهر أنهما كانا في البرية ومع كل واحدة منهما طفل لها كأن هذين الطفلين وضعا بجوار بعضهما البعض والأم كلاهما كانت بعيدتين بعض الشيء فجاء الذئب فأخذ أحد الطفلين ومضى وأبقى الآخر فلما جاءت إلى المكان قطعا كل منهما تعلم ابنها حقا فالتي ذهب ابنها تعلم أنه ذهب والتي لم يذهب ابنها وبقي ولم يأكله الذئب تعلم أنه بقي لكنهما مع ذلك اختصمتا كل واحدة تدعي أنه ابنها ولا ريب أن إحداهما محقة وأن الأخرى كلمت جرحت أن الذئب أكل ابنها وأخذه ومضى به وترك الأخرى والإنسان جرت سنته أنه يتعزى بمصيبة غيره تقول الخنساء في رثاء أخيها صخرة ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ذهب إلى نبي الله داود وعرضت عليه الأمر يظهر أن نبي الله عليه السلام داود وهو هو في منزلته بالعلم والحكم والقضاء ظهرت له قرائن لا نعلمها لم يذكرها الحديث لكنه في نهاية المطاف عليه السلام قضى به للكبرى فخرجتا من عنده فلقيتا ابنه نبي الله سليمان فلما أخبرتاه بالخبر قال لمن حوله ائتوني بالسكين ويظهر أنه قالها بلغة جادة فيما يبدو للغير وإلا معلوم أن نبي الله سليمان لن يشق الطفل شقين لكنه قاله بلغة جادة فهو ابن نبي الله وأبوه الملك وأمره نافذ. فقالت إحداهما وهي الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، أي لا حاجة لأن تشقه، لا حاجة لأن تقتله. فقضى به للصغرى. فهم من هذا أن هي الأم الحقيقية، لأنها أبقت على حياة ابنها وإن كان بعيدا عنها في الرعاية والرؤية. وأما الأخرى فلم تعترض، لأنها تعلم أنه ليس ابنها، أنه ليس ابنها، وأرادت أن تتسلى فتعزى بأن كلا الطفلين قد فقد. فهذا الذي فهم منه سليمان أن الصغرى هي الأم، فجاء في الحديث: فقضى به للصغرى عليه السلام. وهذا نوع من الملاطفة للوصول إلى قرائن. فالحاذق من لا يقف عند ظواهر الآيات والبينات والعلامات، وإنما يؤتى حظا من فهم. ولهذا قيل لإياس بن معاوية، وقد كان قد عرف بكثرة ذكائه وفهمه وأصبح يضرب به المثل في الذكاء خاصة في مسائل القضاء، وهو الذي عناه أبو تمام بقوله: إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء إياس. هذا إياس قيل له: علمنا القضاء. قال: القضاء فهم والفهم لا يعلم. القضاء فهم والفهم لا يعلم، لكن قل لي علمني العلم فأنا أعلمك العلم. فثمة أشياء لا تعلم منها الفهم. والله عز وجل قال في كتابه العظيم: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. قال العلماء: ولذلك جاء في خطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى أبي موسى الأشعري: والفهم الفهم فيما أدلي إليك. فالقضية كلها في الفهم والملاطفة واتباع الحيل للوصول إلى الحق أذن به الشرع. إنما الملاطفة والحيل تكون محرمة إذا قصد بها إثبات باطل أو إذهاب حق، فهذا تعد على حرمات الله وانتهاك لحدوده لا يأتي الشرع بمثله. لكن الملاطفة في الحديث والمداراة في الكلم والحيل المقبولة شرعا، هذا يجوز للوصول إلى الحق ورد الباطل، كما دل عليه فعل نبي الله سليمان عليه السلام. وإلا سليمان يعلم يقينا أنه لا يجوز له شرعا أن يقتل الغلام، فإن أحدا لن ينتفع به، لكنه أراد أن يظهر عزمه على هذا الأمر ليعلم من خلال عزمه على قتل الغلام أي هاتين المرأتين هي الأم حقا. فتبين له ذلك لما قالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، أشفقت على الطفل لأنه ابنها. وأما الأخرى لو كان ابنها حقا لما قبلت ولا ما رضيت. وهذا ظاهر جلي لمن كل من تدبر. نأتي الآن لفوائد حول الحديث. الفهم لا يتعلق بالسن، فقد يفهم الصغير ما لا يفهم الكبير، وقد قيل في الأمثال: قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شجرة هي أشبه الشجر بالمؤمن، ضرب الناس في أو شجر البوادي وأبعدوا، وعرف عبد الله بن عمر أنها النخلة، ولم يكن يومئذ كبير القوم، بل كان من أصغر الصحابة حضورا. فالفهم لا علاقة له بالسن، لا علاقة له بالبلد، لا علاقة له بالزمن. ولهذا عندما يظهر من يظهر من أوتي فهما، تجد أقرانه من حوله يكثرون حسده، يظنون أن هذا الأمر لا بد له من مكان معين أو زمان معين أو سن معين، وليس الأمر كذلك. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والعربي الأول يقول: حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم. هذا أمر. الأمر الآخر الذي يستنبط من هذا الأمر أن من أوتي حظا في هذا الباب توصل إلى الحق. وهناك كتاب قيم للعلامة ابن القيم رحمه الله اسمه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تكلم فيه عما ينبغي للقاضي، للحاكم، للعامر، للناهي من طرائق ملاطفة يصل بها إلى إحقاق الحق وإزهاق الباطل. وذكر قوما كثيرين من سلف الأمة عرفوا بالفطنة وتوصلوا بالملاطفة والحيل إلى ما يريدون من إحقاق الحق وإزهاق الباطل. فضرب مثلا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، وقد كان يقال قضية ولا أبا حسن لها، وذلك أن غلاما جاء وادعى أمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه على امرأة أنها أمه، والأم أنكرت أن يكون هذا ابنها وجحدت ذلك، والغلام مصر. فلما علم أمير لما علم علي رضي الله عنه أرضاه ولم يكن يومئذ أميرا، قال له: يا غلام اجحدها كما جحدتك. قال: يا ابن عم رسول الله إنها أمي. قال: اجحدها كما جحدتك وأنا أبوك، والحسن والحسين إخوانك. فقال الغلام: جحدتها وأنكرتها. فلما قال ذلك قال علي رضي الله عنه وأرضاه لأولياء المرأة التي قال الغلام في الأول إنها أمي، وهي جحدت أن تكون أمه وأنكرت، وقالت إنها لم تتزوج، وأتت بالشهود على أنها لم تتزوج. فكأن علي رضي الله عنه وأرضاه شك بالشهود، شك في الأمر، ووقع في نفسه أنه ابنها. فقال له: اجحدها كما جحدتك. فجحدها الغلام استجابة لقول علي. فلما جحدها قال علي لأولياء المرأة: اجعلوا أمرها إلي. قالوا: نعم، بل وأمرنا جميعا، ابن عم رسول الله ولهم الشرف. فقال علي: أشهدكم أني قد زوجت هذا الغلام من هذه المرأة الأجنبية عنه. ثم قال: يا قنبر، ينادي مولاه، ائتني بطينة فيها دراهم، يعني أشباب السرة، فعد 480 درهما، وقال للمرأة: خذيها، هذا مهرك. وقال للغلام: خذ زوجتك معك ولا تعد إلا وعليك أثر العرس. فانتفضت المرأة وأخذت عليا لوحده وقالت: الله الله فينا يا ابن عم رسول الله، أوردتني النار، إنه ابني. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أنا أبو حسن، أي فطنت لهذا وعرفت كيف أتي به. فقال: أخبريني الخبر. قالت: إن إخواني زوجوني من رجل ليس كفءا لي، فكرهته فحملت، ثم ذهب الرجل غازيا فقتل، فما أردت أن ينسب هذا الغلام إلي، فبعثت به إلى بني فلان ينشأ ويرضى بينهم، فنشأ، فعاد يطالبني بأنني أمه، فأثبت نسبه عن طريق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بوصف أميرا للمؤمنين آنذاك. والمقصود فهم وفقه ومعرفة علي بن أبي طالب كيف توصل إلى الحق بهذه الملاطفة وهذه الحيلة التي نجم عنها إثبات حق ورد باطل. ما يقال عن علي يقال عن ابنه الحسن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. فإن الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه لما جيء به بعبد الرحمن بن ملجم، وعبد الرحمن بن ملجم هو الذي قتل عليا، فجيء به بعد أن قبض عليه وصفد عبد الرحمن في الأغلال، هو لا يقدر على أن يعبث بيديه، يعني عبد الرحمن، وقدماه في القيد. فقال عبد الرحمن للحسن: إني أريد أن أسارك، يعني أقول لك سرا، فاقترب مني، أعطني أذنك. فقال الحسن رضي الله عنه أرضاه: فطنة تريد أن تعضني؟ ففهم عبد الرحمن أن الحسن فطن له. قال: والله لو مكنني منها لأخذتها بصماخها. قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي المعروف رحمه الله، قال: انظر إلى هذا السيد الجليل كيف فطن إلى هذا الأمر وهو في مصيبة تذهل الخلق، وهو في مصيبة تذهل الخلق، لأن علي رضي الله عنه وأرضاه أبوه وقد قتل لتوه، فهو مشغول ذهنيا بقتل أبيه أمير المؤمنين، ومع ذلك فطن أن هذا اللعين يريد ذلك. ثم قال أبو الوفاء: وانظر إلى هذا اللعين، يقصد عبد الرحمن بن ملجم، كيف لم يشغله ما هو فيه عن الاستزادة في الجناية، كيف لم يشغله ما هو فيه عن الاستزادة في الجناية، يعني كذلك يريد أن يستمر ويمضي في هذا العمل الباطل الذي تقلده عياذا بالله من ذلك كله. فهذان مثلان ظاهران. وكذلك الشعبي رحمه الله كان رجلا معروفا بالفطنة والذكاء والقضاء، وهو الذي قيل فيه نظر فتن الشعبي لما رفع الطرف إليها سحرته بخضاب وبنان، سحرته ببنان وخضاب في يديها، كيف لو أبصر منها نحرها أو ساعديها لجث حتى تراه راكعا بين يديها، في قصة معروفة. هذا الشعبي بعثه عبد الملك بن مروان إلى ملك الروم إلى قيصر، فلما كلمه قيصر عرف فطنته، عرف ذكاءه، وعلم أن ذكاءه وفطنته للعرب للمسلمين، فأراد أن يتخلص منه، أن يقتله، والرسل لا تقتل. فكتب ورقة صغيرة أعطاها الشعبي وقال ضعها في يد أمير المؤمنين مختومة لا يراها الشعبي، وكتب فيها عجبت للعرب كيف ملكت عليهم غير هذا. فلما وصل الخطاب إلى عبد الملك وقرأه قال أتدري ما كتب؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال كتب عجبت للعرب كيف ملكت عليها غير هذا، إنه حسدني عليك فأرادني أن أقتلك. فلما بلغ ملك الروم ذلك قال والله ما أردت إلا هذا، أي هذا الذي قصدته، لكن عبد الملك فطن لذلك المقصد من ملك الروم وأبقى على حياة الشعبي حتى لا يخسر المسلمون علمه. قال الشعبي حينها يجيب عبد الملك بن مروان قال كيف لو رآك يا أمير المؤمنين، ولو رآك لما استكبرني، أي لم رآني لم يراني كبيرا. وهذا من أدب الخطاب، في أن الشعبي لما رأى فضل أمير المؤمنين وأنه استبقاه وأنه حافظ عليه ما أحب أن يعلو بنفسه ولا أن يفتخر بما كان منه، وأنه والعاقل لا ينازع الأكابر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبادة وألا ننازع الأمر أهله، إن أي أحد إذا نزعته ما أعطاه الله إياه قصمك. فطن الشعبي رضي الله عنه وأرضاه إلى هذا، فقال لو رآك يا أمير المؤمنين لما استكبرني، أي لم يراني كبيرا وقد رآك. وهذا كما بينا من فطنة الشعبي. والمقصود كل هذا حول قول هذه المرأة الصغرى في حديثها لنبي الله سليمان الذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قالت لا تفعل يرحمك الله، تبقى الأم أما في كل الأحوال. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والعلم عند الله.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله، هذا برنامجكم دار السلام ونحن في الجزء الثاني منه، ولقاء اليوم عنوانه لا تفعل يرحمك الله. الأخت سلوى من دبي، تفضلي يا أختي. السلام ورحمة الله. أم عبد الرحمن من السعودية، تفضلي يا أم عبد الرحمن.
أبغى أسألك اسم ماريا،
ما به
حلال أم حرام؟
حرام حلال. جعلتيني أخطئ من تعجبي من السؤال. ماريا جائزة التسمي بهذا الاسم، جائز التسمي يا أختي ماريا. سؤال غريب. الأخ نوح من ليبيا، تفضل يا أخ نوح. نعم.
روح من ليبيا.
روح من ليبيا، عفوا.
عندي سؤال وصف الشيخ. أنا لي تقريبا سنة في الفرقية الشرعية ولم أستفد شيء، يعني زلت أتعب كثير ومريضة أكثر من قبل، إذا رجعني لا أستطيع أن أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما أقدرش نقولها، يعني ما أقدرش نتكلم عن نقولها في حاجة تقوم على صدر، ما أقدرش نتنفس.
أنت مريضة يا أختي روح؟
أه؟
تقولين إنك مريضة؟
أيوة مريضة، عندي صحة من
سنة. هو المهم جدا في مثل هذه المسائل أيتها الأخت الكريمة إثبات أول الأمر أنه سحر. يخشى على كثير من النساء أن يعشن في ظل أوهام نفسية فيقيدن أنفسهن وفق أمور يتخيلهن وهي غير موجودة أصلا.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، لا والله أنا في معارض
طيب
في شرعي.
ما مظاهر، لحظة ما مظاهر هذا السحر؟
مظاهر تعب شديد من دور الناس مع القرآن، ما نقدرش نوقف على رجلية، تعب دائما في شهر رمضان، من بداية شهر رمضان لحد حاليا دائما وجع ما بين في الرقبة، لأن من تريح حسولي يعني.
السحر لا علاقة له بهذه الأمور، لا علاقة السحر يا أختي الكريمة الذي جاء في القرآن على ضربين، سحر تخيل أن الإنسان يرى الشيء على غير هيئته، قال الله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال الله فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فالناس كانوا يرون العصي والحبال التي يلقاها السحرة يرونها حيايا عظيمة، هذا واحد. الأمر الثاني سحر التفريق، يكون هناك زواج فيأتي ساحر أو ساحرة فيعمد إلى أثر من أحد الزوجين فيصنع سحرا ينجم عنه أنك أحدهما يبغض الآخر أو لا يستطيع أن يصل إليه الوصول المعروف. قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولا أعلم نوعا آخر من السحر أثبته القرآن غير هذين مع إجلالي لغير من العلماء. سلوى من دبي تفضل يا سلوى.
ألو.
نعم
لو سمحت بغيت أسألك طال عمرك، أنا ملتزمة يعني بالصلاة وبكل شيء يعني، بس بالنسبة للصلاة
نعم
يعني بالنسبة للصلاة القيام، أنا أبتدي القيام من عقب الساعة 12 نص بالليل يعني.
اسمعيني من الهاتف، دعي التلفاز يا أختي سلوى، دعي التلفاز.
انزين الحين عقب الساعة 12 ونص أبتدي القيام بدون نوم. الحين المشكلة إن أنا لما أصلي بعض الشيوخ يقولون إنه إن ما يصير أغمض عيوني، السؤال الأول. السؤال الثاني إن بالنسبة للتسابيح ما يصير إن أسبح بقلبي، لازم بلساني. ثالث شيء إن القرآن أرتل القرآن، يعني لو سمحت يعني ما عليك أمر أبيك شوي يعني تعطيني ترتل لي القرآن، شلون يعني أرتل القرآن؟
بالنسبة لتغميض العينين كرهه بعض العلماء، لكن قال بعضهم إذا كان الإنسان لا يخشع إلا إذا أغمض عينيه، قال بعض العلماء فلا حرج لكن لا يكثر منه. وبالنسبة للتسبيح فإن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل لا بد أن يذكره بلسانه، يعني لا بد أن يحرك لسانه. الأمر الثالث قضية تتير القرآن، اسمع أي إمام أي قارئ في الحرمين في التلفاز في أي مكان، الليل والنهار ولله الحمد القرآن يتلأ، فاسمعي أي أحد يقرأ القرآن فحاولي أن تكوني مثله، هذا المقصود بقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. شكرا يا أختي سلم. الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا أخ عبد الله.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام حياك الله.
شيخ بسألك كيف نوفق بين الآيتين في القرآن اللي هي الأولى اللي ربنا يقول فيها هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟
نعم.
والآية الثانية اللي رب
نعم ما بال صلاة اليوم. أخ عبد الله صابرين من الجزائر. نعم.
ألو.
نعم.
ألو.
تفضل يا أختي صابرين.
ألو مساء الخير فضيلة الشيخ.
مساء النور حياك الله.
الله يسلمك. عندي سؤال، أنا كنت العام الماضي أفطرت في شهر رمضان لأني كنت نفساء وكنت أرضع ابني، ابن الرابع. أنا متعودة على إرضاع أبنائي عامين.
نعم.
لمدة عامين.
نعم.
وبعد شهر رمضان خرجت فدية تبعت القول الذي يقول حكم المرضعة هي في حكم المريضة مع المزمن.
نعم.
لكن بعد 6 أشهر توقفت عن إرضاء ابني بسبب ظروفي الصحية.
نعم.
هل أعيد؟
لا تعيدين شيء. لا تعيدين شيء.
أم أعتبر نفسي أني قضيت؟
برئت الذمة. برئت الذمة يا أختي صبري. برئت الذمة ولا حرج عليك. الأخ علي من الشارقة.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام، حياك الله أبو حسن.
أخبارك شيخ صالح؟
خير من الله وعافيك.
أحبك في الله.
الحمد لله، حبك الله.
شيخ، زكاة المال على الحلي الذي هو في قصد أمرين، قصد اكتناز هذا الذهب للتجميل يعني لزوجتي حتى تتزين فيه، وأيضا يعني لاكتنازه لحاجات الدهر.
يعني إذا كان أدخلت فيه حاجات الدهر جاز، وجبت فيه الزكاة. إذا كان ذهبا مستعملا مما جرت العادة أن النساء يستعملنه، فهذا فيه خلاف مشهور بين العلماء، ونحن نرجح أن لا زكاة فيه. وأما إذا كان وقعت النية أن هذا اشتري بمبلغ كبير جدا، ووضع نوع من الزينة لأوقات معينة تلبسها المرأة في الأفراح الكبرى والمناسبات العليا على أن يبقى سندا وذخرا بعد الله لملمات الأيام وكوارث الدهر عافانا الله وإياكم، فهذا فيه زكاة لأنه أشبه بالكنز. والله لما ذكر ذلك ذكره في سورة التوبة، قال والذين يكنزون الذهب والفضة، فخوفا من أن يدخل الإنسان في العذاب الأليم يزكيه لأنه لم يعد ذهبا مستعملا على أنه حلي نساء. الأخ عمر من السودان.
ألو، السلام عليكم.
السلام، حياك الله أخ عمر.
شيخنا، أنا عمري 27 سنة.
ما شاء الله.
ويعني من قبل سنة ونص ما كنت أصلي ولا كنت حتى أقرأ القرآن، وكنت أستمع للأغاني والفواحش.
لا تذكر شيء، قل لا تفصل. قل منذ من سنة ونصف بدأت أصلي وعدت إلى الله، ولا تقول كيف كنت. نعم، السؤال.
نعم، بدأت أصلي وعدت إلى الله، ولكن يا شيخنا يعني يشهد الله إني أنا ما يعني ما بدأت أصلي وما بدأت يعني أستمع إلى الخطب وأستلذ بها إلا من بعد أن سمعت محاضراتك، أدعوك الله. ومن بعد يعني أصبحت أبتغي الله وأخشع وهكذا، ولكن تأتي علي بعض الأحيان أعود للمعاصي وأتوب من بعد ذلك وأندم ثم أعود ثم أتوب ثم أندم ثم أعود، ولا أعرف ماذا أفعل.
هو إذا تريد أن تثبت فانزع من قلبك أنك عدت بسبب محاضرات صالح، قل الحمد لله الذي هداني، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قل في سجودك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اليوم نحن الآن في رمضان، في 13 منه الليلة إن شاء الله، ليلة 14، صلي التراويح مع المسلمين وقل في سجودك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى. وأكثر في صلواتك النافلة التي تصليها لوحدك من قراءة آية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه في سورة آل عمران في الصفحة الأولى من السورة آخرها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حفظنا الله وحفظك بما حفظ به عباده الصالحين يا أخي عمر. هاني من اليمن.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله.
كيفك الشيخ صالح؟
بخير من الله يا هاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. أم حمد من العين. تفضل يا أم حمد.
ألو.
نعم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
الله يحييك. أريد أسألك سؤال. زوجي كان يتوقع، كان ينتظر الأذان الفجر، وعندنا الأذان مش مسموع، يعني ما ينسمع الأذان عدل عندنا صوت المؤذن بعيد شوي، المساجد الصغيرة اللي
تنام. نعم نعم.
هذا فهو طالع قاعد يشرب الماي على أساس إنه ينتظر يأذن ويصلي، فتفاجأ إن الأذان مؤذن يعني مخلص وكان يشرب ماي، يعتبر إنه هو فاصل.
مثل هذا لا حرج فيه إن شاء الله، لأن العهد قريب والفاصل بين الليل والنهار لا يستطيع واحد أن يقوله تحديدا. قال الله: والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه. فإن لم يكن هناك فارق كبير، لم يتجاوز ربع ساعة أو عشر دقائق، فإن شاء الله تعالى لا حرج وصيامه صحيح. كريمة من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يسف، أنا موظفة في الحكومة، موظفة رد الدو.
نعم، موظفة الحكومة، أين السؤال؟
سؤالي هو أنه في بعض الأحيان لا يكون لدينا عمل لإنجازه، ومما يضطرنا إلى البقاء طويلا خلال فترة العمل 8 ساعات، وأحيانا أريد الخروج قبل إنهاء الوقت، ولا يكون المدير موجود للاستئذان،
ولا يوجد واحد تستأذنين منه؟
نعم.
هذه أمور إدارية في الوجه الأمثل. هو المهم عدم الإخلال بالأمانة، وعدم أن يتأثر من له علاقة من عامة المسلمين الذين يأتون لهذا المركز أو هذا المقر أو المؤسسة الحكومية أن لا يتضرروا. ثم استأذني من رئيسك المباشر، وأنت أدرى بالوضع العام في إدارتك. المهم أن لا يكون هناك تفريط في العمل ولا خروج بحيث يتضرر الناس. لكن الصيام نوع من المشقة بلا شك، ويجب أو يحسن، بدلا من كلمة يجب، يحسن بالقائمين من الرؤساء المباشرين على كثير من الموظفين في أعمالهم أن يراعوا أن الموظفين في هذه الأيام في نهارهم هم صائمون. والصيام ذهاب طعام وماء ليس بالأمر الهين، فيغض الطرف في رمضان أما لا يغض الطرف فيه في غيره على جميع وعموم الموظفين. أم أحمد من البحرين.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام.
الله يسلمك يا شيخ. والله شو اسمه، عندي سؤال، عندي مبلغ من الفلوس في البنك.
نعم.
وش اسمه، وشككوني قالوا اني انا محطيها وديئة، بس يعني ما اخذ عليها ربا ولا اخذ عليها ارباح يعني.
نعم.
يعني اقدر اي وقت اخذها يا شيخ.
نعم.
بس شككوني قالوا ما تدرين انه يمكن يشتغلون فيها يرابون فيها ولا شيء، هل علي ذنب؟
هو الان البنوك هذه اللي تسمى بالبنوك التقليدية مما عمت به البلوى، هو من الصعب في زماننا هذا أن يحفظ الإنسان ماله في بيته، فوضعه في البنك على أنه وديعة داخل في باب الاضطرار. إن كنت لا تأخذين عليه فوائد داخل في باب الاضطرار، ولا حرج عليك ولا إثم، أعان الله وإياك. بسؤال الأخت محمد من البحرين، نفي إلى فاصل ثم نوب إن شاء الله تعالى.
لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.
الحمد لله. دار السلام هو برنامجنا، حلقة اليوم كان عنوانها لا تفعل يرحمك الله. الأخ محمد من العين.
هلو.
أيوة نعم، حياك الله.
مرحبا يا شيخ. السلام عليكم.
الله يبقيك وعليك السلام.
أيوة الحمد لله. شيخ طول الله عمرك، بعد ما صليت الفجر ورجعت البيت وجدت في ثوبي قطرات دم، ما الحكم بها؟ عيد الصلاة؟
الصلاة صحيحة لأنك لم ترها إلا بعد انقضاء الصلاة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بأصحابه ثم بعد ركعتين منهما نزعنا عليه، فنزع الصحابة نعالهم تأسيا به، فلما فرغ قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: رأيناك نزعتنا عليك. قال: إن جبريل جاءني فأخبرني أن بهما نجاسة فنزعتهما. موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقضي الركعتين السابقتين التي صلاهما ونعلاه كانتا حاملتين للنجاسة، فدل هذا على أن الإنسان إذا صلى في ثياب بها شيء من النجاسة ثم تبين له ذلك بعد الصلاة فلا يعيد، لأنه عندما صلى لم يكن يعلم ذلك. هذا ما يتعلق في الشيء الخارج عن الصلاة وهي الطهارة البدن، طهارة الثوب. أما البدن نفسه فإن الإنسان لو صلى دون أن يتوضأ ثم تبين له أنه لم يتوضأ يجب عليه إعادة الصلاة، يفرق ما بين الحالين. والعلم عند الله يا أخي محمد. نعم، محمد من السودان، تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ صالح.
اللهم آمين، حياك الله.
أنا سؤالي في رضيني الله قبل أعوام حجيت الله الحرام.
نعم،
حججت قبل 5 أعوام.
حججت قبل 5 أعوام. نعم،
وكنت متمتع بالحج من العمرة إلى الحج.
نعم،
وأديت طواف العمرة وسعي العمرة.
نعم،
وتحللت.
نعم،
وجاء الحج بعد عمل الحج سعيت طفت طواف الإفاضة وما سعيت سعي للحج.
إلى الآن
هل يجزيني؟
إنا لله وإنا إليه راجعون. أي نعم، تقول أنك تمتعت بالعمرة إلى الحج قبل 5 أعوام، فأما العمرة نعم. فأديتها كاملة طوافا وسعيا وتقصيرا، ثم أحرمت نعم. في اليوم 8 بالحج وطفت طواف الإفاضة وأديت كل شيء، لكنك لم نعم. تسعى سعي الحج. لما تركت سعي الحج؟
في بعض الأخوان قالوا أنه يجزيك سعي العمرة.
نعم. سعي العمرة لا يجزي في التمتع، يجزي في القران. لكن ينبغي أن تعلم أن السعي اختلف فيه هل هو ركن أم واجب. بما أنك طفت طواف الإفاضة لا نستطيع أن نقول إن حجك لم يقع، لكن عليك فدية لأنك تركت واجبا وهو السعي، تركت واجبا وهو السعي، على القول بأن السعي واجب من واجبات الحج. والفدية هي ذبح شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. عانك الله يا أخي محمد. نعم، الحربي من السعودية.
أهلا، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
أحبك الله يا شيخ صالح.
أحبك الله
يا شيخ صالح. عندنا في السعودية يعني نظام المنح، تستلم أول شيء الأرض على الطبيعة وتقريبا بعد سنة يطلع الصك. متى تبدأ الزكاة عند استلام الصك؟
ما في زكاة يا أخي. زكاة على ماذا؟
على الأرض يعني المنح.
لا يوجد زكاة. الأرض يا بني ليست مالا زكويا. إذا استلمت الصك ثم ذهبت للناس وقلت أنا عندي صك أرض أريد أن أبيعها، ووضعت الصك مثلا في مكتب عقاري، متى ما بيعت الأرض بعد وضعها بسنة، يعني لو بيعت بعد شهر شهرين ليس فيها زكاة، لكن لو بيعت بعد سنة أو سنتين أو 3 أو 4 لا زكاة إلا بعد بيعها، تزكى لسنة مضت، تزكى لسنة مضت.
دعواتك لنا يا شيخ.
آمين، وفقنا الله وإياك لكل خير. أم حمدان من دبي.
السلام عليكم يا شيخ.
كم السلام، حياك الله.
الله يسلم ويبارك لكم الشهر إن شاء الله.
آمين.
ألو.
نعم اسمعك.
نعم يا شيخ، بخصوص لاصقات تنظيم الحمل يا شيخ، أنا استخدمتها لمدة سنة كاملة.
نعم.
وبعد فترة سمعت في برنامج أو قريت يمكن ما أعرف بالضبط أن لاصقات من الحمل تمنع الماء لوصول كامل الجسد يعني وقت الغسل أو غيره، فشو حكم الصلوات يا شيخ اللي فاتتنا؟
الصلوات التي فاتت صحيحة إن شاء الله. أنا يعني على علمي لا أعلم ما هي اللاصقات هذه، لا أعرفها، يعني لا أعرف أين توضع ولا أعرف جرمها، لا أعرفه حتى أحكم، لكن ما مضى أيا كان الحال صحيحة لأنه عن جهل. ما مضى الصلاة صحيحة لأنه عن جهل. نعم،
جزاك الله الخير يا شيخ، مشكور.
كريمة من فرنسا، تفضل يا أختي كريمة. عبد الله من السعودية، تفضل. تفضل يا استاذ عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
الشيخ صالح الله يعطيك العافية.
آمين.
أبي أسألك سؤال طال عمرك.
نعم.
على طاعته إن شاء الله. الدعاء الذي اشترى بماء العين.
دعاء الذي اشترى بماء العين، هذا وصف نحن قلناه على دعاء قد مضى. عندما أشوف الإنسان عندما يتكلم أحيانا في الإعلام أو في غيره، يعني قد يفتح الله عليه بفتوحات أو قد يعلق تعليقات لا يقصد بذلك أنها لازمة. الدعاء الذي أنا قلت فيه ذلك إن لم أنسى هو قول الإنسان إذا دعا: اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي عفوك ما يذهب الزلل. الإنسان إذا قال هذا الدعاء يكون حسنا، وموجود الظاهر في المواقع أو في موقعنا، ربما الإخوة في المكتب العلمي يعني وضعوه في المواقع المعروفة. الأخ سعيد من الفجيرة، تفضل يا أخي سعيد، حياك الله وعليك السلام.
مبروك عليكم وتبقى بالشهادة.
علينا وعليك، حياك الله.
الشيخ أنا عندي شريت عند أسهم عند واحد من الأحباب، ولكن الأسهم هذه من تقريبا 5 سنوات ما يصل لشيء من 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 فوائدها، فهل هذا عليها زكاة أو ما زكاة؟ نورنا.
اشتريت أسهم، اشتريتها في السوق يعني من السوق الأسهم؟
إيه اشتريتها من السوق. نعم.
هذه الأسهم تجارية.
نعم.
ما العروض تجارة، عروض التجارة فيها زكاة سواء استفدت أو لم تستفد، ما دامت هي في نفسها تبلغ النصاب. هذه الشركة عائدة لي، هذه الأسهم عائدة لشركة. فإن كنت أنت مساهما يعني مساهمة ثابتة، فالأصل أن الشركة نفسها تتولى إخراج الزكاة. وإن كنت أنت ممن يبيع ويشتري في الأسهم يعني في السوق، فيلزمك كل عام أن تزكي ما عندك من أسهم.
نعم.
وفقك الله يا أخي سعيد. الأخ جبر من ألمانيا.
نعم.
تفضل يا أخي من ألمانيا.
شيخنا أنا جايني ولد يعني تقريبا بعد أسبوع إن شاء الله.
إن شاء الله.
وفي عندي يعني دين.
عندك ماذا؟
دقيقة، شو اللي أبديه عن ثانية؟
عليك دين وسيقدم عليك. نعم. ولد، فتسأل عن قضية. نعم. العقيقة.
نعم.
إذا استطعت العقيقة، أنا لا أدري كم يعني الثمن في ألمانيا، عالية الثمن الشاه؟
هي أنا بدي أبعثها طبعا على سوريا.
لا، إذا كنت تريد أن تبعثها إلى سوريا ليس هناك داع يعني. العقيقة شيء فرح، لا مثلا ما يعطى على آخرين. ما يبعث إلى سوريا يعني. العقيقة شكر لله على مولود أسر. إذا كتب الله السلامة للزوجة ورزقك الله الولد إن شاء الله نجعل ذلك قريبا، بعد ذلك بعد أسبوع إن استطعت تملك مالا تعق شاع عن الولد فبها ونعمت. ماذا استطيع؟ أجله 3 أسابيع شهر حتى تملك القدرة، هذا أفضل. سالم من سلطنة عمان، تفضل يا أخي سالم. تفضل يا أخي سالم. لم يتيسر الأخ سالم. كنا نقول في اللقاء قضية الفراسة، وذكرنا مثلا، نأخذ الأخ جمعة من أبو ظبي ثم نعود إذا بقي وقت. نعم، تفضل أخي جمعة.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام، حياك الله.
الله يحييك يا شيخ. أنا عندي الله يسلمك تقريبا من 10 سنوات أو 15 سنة، يعني ما أدري هل مساهم في الشركة هذه أو أسهم مالي بايعنها الاسم. من 15 سنة الحين نزل، بدأت تنزل لي شو ما يقول أرباح مالها.
أسهم في شركة منذ 15 عاما باقية.
نعم.
هل الشركة هذه تزكي أو لا تزكي؟
لا مش نزكي شيخ، الحين تنزل لي أرباح.
أي نعم، نتكلم في الزكاة الآن، خذ أنا من أرباح. الأرباح لا مشكلة فيها، ما المشكلة في الأرباح؟
تنزل لي الأرباح، لكن الأرباح هل حقي أنا ولا أنا بايع الأسهم؟ أنا
أنت بايع على أسهم؟ بايع على أسهم؟
إيه، لا زالت موجودة على أسمي.
إذا كنت قد بعت الأسهم توقف قليلا حتى تراجع الشركة.
الشركة تقول الأسهم لا زالت باسم قندي.
تعرف الذي بعتك بعته إياه ولا بعته في السوق العام؟
ما أعرف يا شيخ، لو أعرف كان براجع لي بكلمة يعني، لكن ما أعرف الشخص أنا.
العموم أنت إذا لم تأخذها أنت أخذتها الشركة، والله أنت أولى من الشركة، خذها. وإذا جاءك الشخص لو قدر أنك جاءك وأثبت أعطيه حقه. بسؤال أخ جمعة ننتهي من لقاء اليوم. أذكر أنني غدا إن شاء الله تعالى سأكون في هذا الاستديو المبارك بدءا من الساعة الثانية ظهرا، بدءا من الساعة الثانية ظهرا بتوقيت دبي، ونلتقي إن شاء الله غدا كما جرت العادة، نتدارس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد، سأكون في الاستديو، استقبل أسئلتكم على الهواتف المعروفة متعلقة بالبرنامج بدءا من الساعة الثانية ظهرا إن شاء الله تعالى. هذا والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.